بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل لإمام دار الهجرة وعالمها مالك بن أنس رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنكم: باب طلاق المختلعة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وحدث وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صماط فما اتبعه بعد الصماط فليس بشيء. باب ما جاء في اللعان. غفل عن ذكرك وذكر الغافل، اللهم صل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبده وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وأهل محبته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في المجد الأسنى على ذروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين الذين وفر الله حظهم من منته وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللطيف ببريته. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله في الموطأ ذكرى الحديث المتعلقة بالخلع، وتقدم كلامه عن الخلع وأنه طلاق، ويقول: باب طلاق المختلعة. فيبين في هذا الفصل أن الخلع طلاق وليس بفسخ، وذلك مذهب الجماهير من أهل العلم ومذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الثانية عنه المشهور في مذهب أن هذا فسخ لعقد النكاح وليس بطلاق، فلا يحسب من الثلاث ولو خلع مرات لا يضر. وقال الجماهير العلماء: بل هو طلاق، فلو خلع ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. باب طلاق المختلعة. فيقع الطلاق بالخلع عند جماهير أهل العلم، وقال الحنابلة في المشهور عندهم لا يقع. وذكر أن ربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي صحابية جليلة، كان لها حضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات، وكان لها خدمة وصلة، ولما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له حدثين عنه فقالت إذا رأيته قلت الشمس طالعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول أنها جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها. في بعض الروايات أن ذلك تم أمام سيدنا عثمان أن يرد عليها أن تهبه كل ما لها ويطلقها، وأن جاءت تشتكي فقالت ظلمني وقالت ظلمتني وقالت لم تزل تعاني منه يعني منها حتى اختلعت. جاء عنها أنها قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام، تعني زوجها، فقلت له لك كل شيء لي وفارقني، قال قد فعلت. قالت فأخذ والله كل شيء لي حتى فراشي، لأنها هي قالت ذلك. وقد تقدم معنا أن الجمهور أيضا على أن العوض في المخالعة لا يتقيد بالمهر ولا بما دونه، وخلافا لمن قال أنه لا يجوز أن يأخذ منها زائدا على المهر زائدا على الصداقة الذي أعطاه إياها. قال جماهير أهل العلم بل مقل أو كثر ما شرطته على نفسها، فهو كذلك ما يشهد له هذا الحديث في قضاء سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقالت إنه فجيت عثمان بن عفان فذكرت له ذلك وقد حصر أيام آخر أيام خلافته عليه رضوان الله، فقال أشرت أم لك خذ كل شيء لها حتى عقاص رأسها إن شئت، لأنها قالت كل شيء لي فهو لك على أن تفارقني، قال فعلت خلاص فارقنا أعطيناش الطلاق والفرقة بمقابل هذا كله. فشرطت له جميع مالها، قال فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره بل قضى بوفق ذلك. جاء في رواية ابن سعد قال قلت لزوجي اختلع منك بجميع ما أملك، قال نعم، فدفعت إليه كل شيء غير درعي، فخاصمني إلى عثمان نفى وقال له شرطه فدفعته إليه. وجاء في رواية عبد الرزاق والبيهقي تقول الربيع كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني، فكان مني زلة يوما قلت له أختلع منك بكل شيء أملكه، قال نعم، ففعلت، فخصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسه فما دونه. في رواية البيهقي قالت تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به وعن أبي وعنيت به وإني استديت عليه عثمان فظلمني وظلمت يعني نسبني إلى الظلم ونسبته إلى الظلم، وكثر علي وكثرت عليه. نعم، وقالت وإنما انفلت أفتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله، قال قد قبلته، وقال عثمان رنع خذ منها، قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله الذي أبي وفراشي، قال لا أرضى، هاتي كل الذي ليش أنت قلتي، أنت قلتي كل مالي فهو لك. وأن استعداني على عثمان فلم يكن قال من أشرت أم لك، قال أجل فخذ منها متاع كل حتى عقاصها إن شئت، إن كانك أحفك أحفك وإن كانك بتسامح. قالت فانطلقت فدفعت لي كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه، لا إله إلا الله، فإذا قلنا أنه طلاق كما قال الجمهور إذن فعليها عدة المطلقة فتعتد بالثلاثة قروء كما قال تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه ثلاثة القروء لمن كانت تحيض ولمن بلغتها الدعوة. فمن بلغتها الدعوة والحيض جاء عندها فهذه عدتها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر إذا أيست وإلا فالثلاثة القروء وإلا فثلاثة أشهر إذا أيست من المحيض أو كانت ذات حمل فعدتها إلى وضع حملها لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه العدة سواء كانت لوفاة أو لطلاق فرضها الله تعالى على المرأة فهي شرع بينه وبينه لا علاقة لها بالزوج ولا بإكرامه ولا باحترامه فإنما هي فريضة بينها وبين الله جل جلاله. اجهل كثير من النساء هذا الأمر وبعضهن تقول بتصورها الباطل وتخيلها الفاسد إنه فعله وتركه أدني أتربص له أو أعتد من أجله وإيش عليه من يتربص ولا ما تربص. إذا لا فرض الله فرض عليك والمطلقات تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء فإن أقمت فرض الله أثابك الله تعالى ونزل المنزلة وإن ضيعت فرض الله عاقبك الله وحصلت الإثم وهو إن خرجت وإن قعدتي ما يضرك من ذلك شيء وليس ذلك لي ولم تشرع العدة لأجل إكرامه ولا لأجل احترامه وإنما شرعت لأجل براءة الرحم ولأجل حكم اقتضاها شريعة الله تبارك وتعالى وعلمه وإرادته بمنافع فجعل ذلك الاعتداد والتربص فرضا في كتابه العزيز. بصر ثلاثة قروء وأولاة الأحمال أجلهن أن حملهن ولا يئسن من حيث المساكن مرتبتهن فعدتهن ثلاثة أشهر. وفي المرأة يتوفى عنها زوجها قال سبحانه وتعالى أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة في من يتوفى عنها زوجها ويتركها من بعد. فهذا العدة التي فرضها الله تبارك وتعالى. وهناك قول في هذه المخالعة أنها تعتد بحيضة واحدة الذي أشار إليه الإمام مالك في هذا الموضع وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة كذلك. هذا هو الذي عليه جماهير العلم لا تختلف باختلاف المطلقات الأخريات. وجاء في عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد حيضه. وهكذا كان قول ابن عمر أنها تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان. فكان ابن عمر يقدم قول عثمان ثم جاء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال قلت للربيع حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا عليه من العدة قال لا عدة عليك إلا أن يكون أحد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. قال إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. كما جاء إذن في سنن الترمذي عن هذه الربيع من معوذ أنها اختلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا من تعتد بحيضة. قال فكأن الخلع وقع للربيع في أيام صلى الله عليه وسلم ثم في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن فالجمهور على أن ذلك طلاقا وأن العدة ثلاثة قروء إلا أن تكون أيسى فثلاثة أشهر أو تكون ذات حمل فتحدثها حتى تضع حملها. وجاء في رواية عبد الرزاق عن سيدنا علي بن أبي طالب عدة المختلعة مثل عدة المطلقة. وهكذا عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر بن عباس عدة المختلعة حيضة. وأخرج أبو داود الترمذي وحسنه في قصة امرأة بن ثابت بن قيس من تعتد بحيضة. إذن كل فرقة بين الزوجين فعدتها عدة طلاق سواء كانت بخلع أو رضاع أو لعان أو فسخ بعيب أو إعسار أو غير ذلك. في قول أكثر أهل العلم فالعدة عدة الطلاق. ويروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنة وهي عدة طلاق عند غيره 9 أشهر ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم فيما بعد ابن عباس. فإذن عدة المختلعة عدة المطلقة. نعم. اللهم صل على سيدنا. قال مالك في المفتدية هي المختلعة التي افتدت بشيء من مالها حكمها أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد لأنه طلاق بائن فلا يجوز له أن يسترجعها ولو رضيت من دون مهر جديد وعقد جديد فتحسب عليه طلاق أنه طلقها من قبل. يقول في المفتدية هنا يقوله أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد ولأنها صارت بين لأن الطلاق بعوض. هذه ما يسمى بالبينونة الصغرى أن تكون طلقة أو طلقتان بعوض فتبقى له واحدة يجوز بعقد جديد أن يراجعها. وبالنسبة له لا اعتبار للعدة لأن العدة لأجل البراءة وهو نفسه فلا يختلط فيها أمر النسب بغيره فيمكن في أثناء العدة أن يعقد عليها بخلاف غيره فلا بد أن تنقضي عدتها أولا. فأما البينونة الكبرى فهي أن يطلق ثلاثا فالطلقة الثالثة تكون بينونة كبرى لا تحل له حتى تنقضي عدة أمينة ثم يتزوجها رجل آخر ثم ينفر عنها ويطلقها الثاني ثم تكمل عدتها من الثاني فيجوز أن ترجع إلى الأول بعقد طلاق بعقود ثلاثة كما كانت ترجع الثلاثة له. فأجمع العلماء على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة وكذلك قال الجمهور له أن يتزوجها برضاها ولو في عدتها لأن أنه هو نفس الزوج الذي قد كان معها فلا اختلاط في الأنساب إذن بعودته إليها. وهكذا لا يثبت في الخلع رجعة لا عند الذين قالوا هو طلاق ولا عند الذين قالوا هو فسخ كما هي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد فلا تحل له إلا بعقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد. ف فإن هو نكحها ففارقها طلقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة فما لكم علينا من عدة تعتدونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا وسرحونا سراحا جميلة. يقول فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمس لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدته الأولى. قال لك هذا أحسن ما سمعت في ذلك. يعني إذا افتدت المرأة كما قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك الطلاق ثابت عليه إن كان طلقتين وإن كان ثلاث فذلك ثابت عليه. فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء أي سكوت. فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات أي بعد السكوت فليس بشيء. يعني لم يتصل كلامه وتخلله كلام صمت وكلام آخر لم يتعلق بما قبله وهكذا ولا يلحقها طلاق في عدتها لأنها باين منه. أصلح الله أحوالنا والمسلمين وديارنا ومنازلنا وأسرنا وأهالينا وأبناءنا وبناتنا وزوجنا وذرياتنا فيتم الصلاح وجنبنا وإياهم سبحان موجبات الهلاك والآفات والندامات في الدنيا والآخرات وأنظمنا في سلك أهل الفلاح من الذين تولاهم بما هو أهله في الظوار والخفيات. ارفع عنا الآفات وأصلح لنا الظواهر والخفيات اختم لنا بأكمل حسن الخاتمات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.